وسلم في هذا الحديث الذي رواه عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه غسل يديه كما يعني شرع الاغتسال وأراد الاغتسال غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.
قالت كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني غسل يديه يعني يبدأ بغسل يديه وذلك بأن يفرغ عليهما إذا كان الماء في إناء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرغ على يديه سواء كان قائما من نوم الليل أو في غير ذلك كما جاء في الحديث الذي مر في كتاب الوضوء أنه كان يفرغ يعني على يعني يديه على يده ثم يعني يغسلهما جميعا يعني يفرغ بيد على يد ثم يجمع الماء بهما جميعا فيغسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني كان هذا التعبير بكان تشعر بالمداومة والاستمرار على هذا وأن هذا من عادته ومن عمله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أن يبدأ بيديه فيغسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يعني كما كان يتوضأ للصلاة ويغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء كذلك يفعل عندما يريد الاغتسال أو يتوضأ هذا الوضوء الذي يسبق الاغتسال فإنه كان يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة التنصيص على قوله وضوءه للصلاة حتى يخرج الوضوء اللغوي الذي هو النظافة لأن الوضوء في اللغة هو النظافة وأما في الشرع فهو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين على الهيئة المخصوصة بالترتيب والموالاة يعني هذا هو الوضوء الشرعي فقوله وضوءه للصلاة يعني معناه أنه يتوضأ الوضوء الذي يفعله إذا أراد أن يصلي الوضوء الذي يفعله إذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ هذا الوضوء كان هذه عادته وكان هذا فعله صلى الله عليه وسلم
ثم يدخل أصابعه
في الماء ثم يخلل بها أصول الشعر في هذا دليل على أن الإنسان عندما يغتسل من الجنابة فإنه يخلل الأصول يعني حتى يصل إليها الماء حتى يصل الماء إلى أصولها كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام
ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات
يعني بيديه يصب عليه ثلاث غرفات يعني كان يخلل الأصول ثم يصب عليه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على جسده كله يعني يستوعبه بالغسل ويستوعبه بإجراء الماء عليه والاغتسال لا بد فيه من اتيانه لجميع جميع أجزاء الجسد من أولها إلى آخرها ولكنه يبدأ بأعضاء الوضوء ويتوضأ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان من عادته أنه إذا توضأ يفعل ذلك وفي حديث عائشة هذا حيث قالت وضوءه للصلاة أنه يفرغ من الوضوء قبل أن يفيض الماء على سائر جسده يعني أن غسل الرجلين يكون قبل الاغتسال وقبل إجراء الماء على سائر الجسد وقد جاء في أحاديث أخرى عن ميمونة أنه كان يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الاغتسال بعد الفراغ من الاغتسال وقد اختلف العلماء في هذه المسألة لاختلاف هذه الأحاديث التي وردت ومن العلماء وهم جمهورهم قالوا بأنه يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الغسل أخذا بما جاء في حديث ميمونة الذي فيه التفصيل وعائشة ليس فيه تخصيص, وإنما قالت وضوءه للصلاة. قالوا فيحمل قوله وضوءه للصلاة على معظم معظم الوضوء يكون قبل الاغتسال, وأما غسل الرجلين فيكون بعد الاغتسال كما جاء في حديث الميمونة. وبعض العلماء قال إن كانت الأرض التي يغتسل بها نظيفة فإنه يغسل الرجلين قبل الاغتسال, وإن لم تكن نظيفة فإنه يتحول إلى مكان آخر فيغسلهما. ومن العلماء من قال بترجيح ما جاء في حديث عائشة من تقديم الوضوء كله بما في ذلك غسل الرجلين على الاغتسال, والأمر في ذلك واسع. يعني حديث يعني عائشة يدل على فعل ذلك قبل الاغتسال, حديث ميمونة يدل على فعله قبل فعله بعد الاغتسال. ثم من العلماء أو جمهور العلماء قالوا بأن الدلك ليس بواجب وليس بلازم لأن يدلك الإنسان جميع الجسد. ومن العلماء من قال بالدلك, وأن الإنسان عندما يغتسل يدلك جميع جسده, وليس هناك نص يدل على الدلك وعلى أن الإنسان يمر بيده على جميع جسده, وإنما الذي ورد أنه كان يزيل الماء على سائر جسده يفرضه عليه, والإفاضة هي السيلان يعني يسيله عليه ويصبه عليه بحيث يستوعبه, لكن لا يلزم أن تمر اليد على كل موضع من الجسد بحيث يدلك باليد كل جزء من أجزاء الجسد. جمهور العلماء قالوا لا يلزم الدلك وليس بواجب, وبعض العلماء قالوا بوجوبه, والأظهر عدم الوجوب لأنه ما جاء شيء يدل عليه, ولأن يعني حصول الدلك وغسل امرار اليد على جميع الجسد يعني فيه مشقة, وما جاء شيء يدل عليه بحيث أنه يكون لازما ومتعينا لأن الإنسان يمر يده على كل جزء من أجزاء جسده.
قال حدثنا محمد بن